أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 399: الذبح أو النحر الواجب هديا أو كفارة لا تعتبر فيه المباشرة. تشتمل هذه المسألة على نقاط: النقطة الأولى، لا يجب على الحاج أن يذبح هديه بالمباشرة، بل تجوز له النيابة، وهكذا من وجبت عليه الكفارة بسبب الإتيان بأحد موجباتها كالتضليل مثلا، لا يجب عليه أن يباشر بذبح الكفارة، بل يجوز له أن يستنيب شخصا آخر يذبحها عنه، وهذا لا خلاف فيه بين الفقهاء، حيث قامت السيرة المتشرعية على ذلك، مضافا إلى الروايات التي دلت على أن النساء والضعفاء عندما يفيضون من المزدلفة ليلا، فإن كان عليهم ذبح، بأن كان تكليفهم هو حج التمتع، وإذا كان تكليفهم حج فرات لا يجب عليهم الذبح، فإذا كان عليهم ذبح يوكلون من يذبح عنهم، فهذه تدل على أنه لا يلزم المباشرة بذبح الهدي، مضافا إلى ما ورد من أن النبي صلى الله عليه وآله قد ذبح الهدي عن نفسه وعن أمير المؤمنين، حيث جاء في الرواية كان النبي صلى الله عليه وآله ساق معه 100 بدنة، فجعل لعلي صلوات الله عليه منها 34، ولنفسه 66، ونحرها كلها بيده، إلى أن تقول الرواية: وكان علي صلوات الله عليه يفتخر على الصحابة فقال ويقول: من فيكم مثلي؟ وأنا الذي ذبح رسول الله صلى الله عليه وآله هديه بيده. فهذه واضح أنه يجوز فيها النيابة. النقطة الثانية، هل نية الذبح من النائب الذي يتولى ويباشر ذبح الهدي أو الكفارة، أو من صاحب الهدي؟ فالنية على النائب أو المنوب، يعني نية قصد القرب المقصود. المشهور قالوا أن النية هي على المتصدي لذبح الهدي، على النائب الذي يتولى عملية الذبح، هذا الذي تلزمه النية، بل الدعية عدم الخلاف على ذلك، فإن الذبح ما دام يقبل النيابة باعتباره من الأفعال القابلة للنيابة، فكذلك شرائطه أيضا تقبل النيابة، التي منها قصد القربة والنية، خلافا للسيد الخوئي حيث ذهب إلى اعتبار استمرار النية من صاحب الهدي، ولم يشترط نية النائب، قال أبو الصاحب الهدي هو ينوي وتبقى نيته مستمرة إلى حيث ينقضي النائب من ذبح الهدي، هكذا ذكر قدس سره. أما المشهور فذهبوا إلى جواز النيابة، والروايات قد دلت على ذلك، حيث ذكرت أن النساء والضعفاء يوكلون من يذبح عنهم، وهذه الروايات هي في مقام البيان، فلو كانت النية معتبرة من النساء ومن الضعفاء لكان على الإمام أن يبين ذلك وعلى النبي أن يبين ذلك. فكونهم في مقام البيان من هذه الناحية وسكوتهم عن اعتبار كون النية من صاحب الهدي، هذا يدل على عدم اعتبارها، وإلا لذكروا ذلك. مضافا إلى أن الذبح هو فعل اختياري كما هو واضح، ويصح فيه التوكيل، والذي يتولى النية هو من يباشر عملية الذبح. ولا معنى لأن نفترض أن الموكل والمنوب عنه هو الذي يقصد النية، فإن ذلك معناه تعلق نية شخص بفعل اختياري لشخص آخر، وهذا لا معنى له، عليه لا معنى لاعتبار كون النية من المنوب، من صاحب المنوب عنه، من صاحب الهدي، ولكن يبقى الاحتياط بالتالي في محله بضم نية صاحب الهدي، يعني النية تعتبر من النائب، ولكن مقتضى الاحتياط الاستحبابي هو أن صاحب الهدي أيضا ينوي الذبح في محله. النقطة الثالثة، يعتبر في الذابح الإسلام باعتبار أن الإسلام هو شرط في حلية الذبيحة، كالتسمية وكالقبلة هي شرائط في حلية الذبيحة، ولا يكفي مجرد إسلام المنوب عنه الذي أمره بالذبح، بل لابد من اعتبار الإسلام في من يباشر عملية الذبح، كما هو الحال فيما إذا فرض أن شخص كان لم يسمي على الذبيحة، ولكن الذي سمى هو الموكل الذي وكله بالذبح أو الذي أمره بالذبح، فهذا بلا أشكال لا يكفي، هذه الذبيحة تحرم. فإذن كذلك في شرطية الإسلام، لا يكفي أن يكون الآمر وصاحب الهدي مسلما، بل لابد من اعتبار إسلام المباشر في حلية الذبيحة. فإذا شرطية الإسلام لا شك في اعتبارها، وإلا تحرم الذبيحة ولا يجزي حينئذ الهدي. ولكن هل يشترط أن يكون الذابح مؤمنا من على مذهب أئمة أهل البيت صلوات 12 أو لا يشترط؟ السماح السيد يقول لا يشترط لعدم الدليل على الاشتراط، وإنما الروايات دلت على اعتبار شرطية الإسلام لا أكثر. نعم، إذا بني على اعتبار الإيمان وكونه شرط في صحة العمل لا أنه شرط في مرتبة القبول كما بنى السيد الخوئي قدس سره على ذلك، قال شرط صحة العمل هو الإيمان، فغير المؤمن أعماله شو تكون باطلة. إذا بني على هذا المبنى فحينئذ لابد من اعتبار شرطية الإيمان، لأن الذبح غير المؤمن شو يكون باطل إذا اعتبرنا الإيمان شرطا. ولكن حتى السيد الخوئي هنا في المقام لم يعتبر إيمان الذابح، رغم أنه يذهب إلى أن الإيمان هو شرط في صحة العمل لا في مرتبة القبول، لكن هنا اكتفى بإسلام الذابح باعتبار أنه بنى على أن النية هي من الآمر من صاحب الهدي، قال يجب استمرار النية من صاحب الهدي، ولم يعتبر النية من الذابح، فتخلص من الإشكال بهذه الطريقة. لعله هذا الذي دعاه إلى أن يعتبر استمرار النية من صاحب الهدي، فإذا كان صاحب الهدي مؤمن والذبيحة تقع ماذا؟ تقع حلالا، حتى وإن فرض أن الذابح لم يكن مؤمنا، لأن النية هي معتبرة ليس من الذابح وإنما معتبرة من صاحب الهدي، فيتخلص من الإشكال بهذه الطريقة. وأما مثل سماحة السيد الذي يرى بأن الإيمان هو ليس شرطا في صحة العمل، بل هو شرط في مرتبة القبول، قبول العمل، شرط قبول الأعمال هو الإيمان، يعني مرتبة الثواب، تحصيل الثواب والجزاء على العمل، هذه شرطها الإيمان. فغير المؤمن حتى وإن كان عمله صحيحا ولكن لا يحصل على ثواب العمل، باعتبار دلالة الروايات على أن الإيمان شرط في مرتبة القبول، حيث ورد في بعضها إنما بلي مو بالي لكن هكذا ورد في الآية إنما يتقبل الله من المتقين، هيك مضمون الآية. بعض الروايات تقدمت في بحث النيابة، في بداية بحث النيابة، حيث اعتبر سماحة السيد مجموعة من الشرائط في النائب تعرض إلى شرطية الإيمان، هنالك بحث هذه القضية وأن الإيمان هو من باب الاحتياط، نعتبره في النائب لا من باب الفتوى. هناك بينا أنه أكو خلاف بين الفقهاء في أن الإيمان هو شرط في صحة العمل أو في مرتبة القبول ونيل الثواب والأجر، واتضح أن سماحة السيد لا يبني على أن الإيمان هو شرط في صحة العمل، باعتبار أن ألسنة الروايات هي على القبول وعدم القبول لا على الصحة وعدمها. وعليه فلا مشكلة في كون الذابح غير مؤمن، يكفي أن يكون مسلما. قال: الذبح أو النحر الواجب هديا أو كفارة لا تعتبر فيه المباشرة، بل يجوز ذلك بالاستنابة ولو في حال الاختيار، ولا بد أن تكون النية من النائب، يعني لا يشترط نية صاحب الهدي خلافا للسيد الخوي، ولا يشترط نية صاحب الهدي وإن كانت أحوط استحبابا. قلنا هذا احتياط استحبابي باعتبار مثل السيد الخوي ذهب إلى ذلك، قال أنه يشترط استمرار النية من صاحب الهدي ولم يشترط نية النائب، يعني معنى استمرار النية هو أنه لحظة وقوع الذبح لابد أن تكون النية من صاحب الهدي باعتبار وجود المهم هو وجود النية حال انتساب الذبح إلى المنوب عنه، والانتساب إنما يتحقق عند الذبح، في لحظة إيقاع الذبح لابد أن يكون أن المنوب عنه صاحب الهدي على نيتين، مع الالتفات طبعا صاحب يقول أنا ما أدري إن في أي لحظة يقع الذبح، في أي لحظة راح يذبح لي، خوش ما أدري، أنا عندي كاميرات وجاي أراقبه. نقول هذا الجواب واضح، النية معناها الداعي، فإذا كان الداعي حين الطلب هو التقرب إلى الله عز وجل وهذا موجود ومستمر إلى أن يحصل الذبح، هذا يكفي وجود هذا المعنى في قلب صاحب الهدي، هذا يكفي فيه، يكفي في عملية الذبح، في تحقق الذبح وانتسابه إلى المنوب عنه. طبعا يترتب على هذا المعنى أنه إذا فرض أن النية غير موجودة على رئيس سيد الخوي، أن النية حينما طلب صاحب الهدي من الذابح طلب منه أن يذبح عنه الهدي، حين الطلب ما كان عنده نية، ما عنده نية، ولكن النية تحققت حين الذبح، حين الانتساب، هذا يكفي، يكفي، ولا يشترط أن تكون النية من البداية، إنما النية المطلوب أنه عندما يقع الذبح توجد نية، بمعنى أكو داعي في قلب صاحب الهدي، فهذا المعنى يكفي ولا يشترط وجود النية حين الطلب. قال وإن كانت أحوط استحبابا ويعتبر في النائب أن يكون مسلما، يعني لا يشترط أن يكون مؤمنا بل يكفي أن يكون مسلما. مصرف الهدي، يشتمل هذا المت على نقاط. النقطة الأولى مصرف الهدي، المقصود أنه الهدي بعد أن يذبح، طيب أين يصرف؟ هل يعطى للفقراء؟ هل يأكل منه صاحبه؟ هل يهب قسم منه إلى المؤمنين؟ أين يصرف ذلك الهدي؟ نقول نقطة أولى، يجب على المتمتع هل يجب على المتمتع أن يأكل من هديه ولو قليلا أو لا يجب عليه ذلك، وإنما هو مستحب له الأكل. المشهور ذهبوا إلى استحباب الأكل من الهدي، عن صاحب الهدي يستحب له أن يأكل منه، وسماحة السيد يحتاط استحبابا ولا يذهب إلى الاستحباب، وإنما يحتاط احتياطا استحبابيا. ولعله من جهة أن ما دل على الأكل هو الآيتان الكريمتان الأولى، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. والمقصود من القانع هو من يقنع بما يدفع له، كالجيران الذين لا يطلبون يتوقعون أن تعطيهم من الأضحية ويقنعون بما أعطيتهم، هذا يعبر عنه بالقانع. والمعتر هو المعترض بالطريق الذي يتوقع ولا يسأل، توقع أن تعطي ولكن لا يطلب ذلك منك، فهذا أيضا يعطى. والآية الكريمة الثانية هي قوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، والبائس والفقير بمعنى واحد. والآيتان وإن أمرتا بالأكل ولكنهما قالت فكلوا منهما، والآية الثانية قالت الأولى فكلوا منها، والثانية أيضا قالت فكلوا منها، أمرت بالأكل. ولكن الأمر بالأكل هنا وارد مورد توهم الحظر والمنع، باعتبار أن الزمخشري ذكر أن العرب في الجاهلية كانوا يحرمون الأكل من الهدي، فجاء القرآن ورفع ذلك المنع، قال كلوا منها. وهذا الأمر بعد توهم الحظر والمنع لا يدل على الوجوب ولا يدل على الاستحباب، وإنما غاية ما يدل عليه أن ذلك المنع الذي تتوهمونه مرتفع، فأكثر من الجواز لا يدل، فقط يريد يرفع المنع المتوهم فيدل على الجواز، فما يدل لا على الوجوب ولا على الاستحباب. نعم يبقى الاحتياط الاستحبابي في محله، ولعله من جهة أن ما ذكره الزمخشري ليس بحجة، وإن كان يكفي الاحتمال هنا، يكفي احتمال أن الأمر هنا هو ما وارد مورد توهم الحظر، فإذا جاء الاحتمال يبطل الاستدلال بكون الأمر هنا يدل على الوجوب أو على الاستحباب. النقطة الثانية، يجوز لصاحب الهدي أن يخصص ثلث الهدي لنفسه أو لإطعام أهله منه، وذلك لما ورد في صحيحة سيف التمار حيث جاء فيها أطعم أهلك ثلثا، وفي صحيحته الأخرى كل ثلثا، وهذا أيضا يحمل على الجواز وليس على الوجوب أو الاستحباب، من جهة أنه وارد أيضا مورد توهم الحظر، فهم يتوهمون أنه لا يجوز الأكل أو إطعام الأهل من الهدي. الآية الرواية عفوا قالت كلوا، تريد ترفع ذلك المنع المتوهم الحظر المتوهم، فلا تدل على أكثر من الجواز، فيجوز له الأكل كما يجوز له أن يطعم أهله منه. النقطة الثالثة، يجوز له أن يهدي ثلث الذبيحة ثلث الهدي إلى من يحب من المسلمين، بل ذلك هو الأحوط استحبابا كما صرح به في الملحقات، وليس بواجب وإنما هو جائز بل هو الأحوط، باعتبار أن الآية أمرت بإطعام القانع والمعتر، قالت فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، ولا يعتبر الفقر في القانع ولا في المعتر حتى لو كانوا أغنياء يجوز إطعامهم، بقرينة المقابلة بينهم وبين الفقراء في صحيحة سيف المتقدمة، حيث جاء فيها أطعم أهلك ثلثا وأطعم القانع والمعتر ثلثا وأطعم المساكين ثلثا، فبقرينة المقابلة يفهم أن القانع والمعتر لا يشترط فيهما الفقر، وإلا لا معنى للأمر بإطعامهما مع شرطية الفقر فيهما ثم أطعم المساكين، قال هذا ما له معنى، هذا تكرار، فبقرينة المقابلة بينهما وبين إطعام المسكين هذا يفهم منه عدم اعتبار شرطية الفقر في القانع والمعتر، وقلنا سابقا معنى القانع هو من يرضى بكل ما يرسل إليه، مثل الجيران قلنا يتوقعون أن تعطيهم شيئا ويقنعون بما أعطيتهم، فيجوز أعطاهم حتى وإن كانوا فقراء، الآية قالت أطعموهم، أطعموا القانع والمعتر، والمعتر قلنا هو من يحترض ويمر عليك في الطريق ويتوقع أن تعطيه شيئا لكن هو لا يطلب، توقع منك أن تعطيه شيئا، قلنا مثل الجيران إذا مثلا ذبحت أضحية يتوقعون أن ترسل لهم شيء ويقنعون بما أعطيتهم، وحتى وإن كانوا أغنياهم يتوقعون منك أن ترسل لهم شيئا، بلي. فعليه إذن يجوز إطعام ثلث الذبيحة للمسلمين، والآية وإن قالت وأطعموا القانع والمعتر أمرت، لكن هذا الأمر أيضا لا يدل على الوجوب ولا على الاستحباب، لأنه وارد مورد توهم الحظر، لأنه قد يتوهم أن هؤلاء لا يجوز إطعامهم لأنهم ليسوا فقراء، فالآية أمرت بالإطعام لرفع ذلك التوهم توهم المنع، فلا تدل على أكثر من الجواز، أو يكون ذلك هو مقتضى الاحتياط الاستحبابي. ولكن هل يشترط في المهدى له هذا القانع المعتار، هل يشترط فيه أن يكون مؤمنا أو يكفي أن يكون مسلما؟ هذا الذي المسلم الذي تهدي له ثلث الذبيحة، هذا يشترط فيه أن يكون مؤمن 12 أو يلزم أو يكفي أن يكون مسلما؟ المعروف والمشهور هو اعتبار شرطية الإيمان في ثلث الهدية، هذا الثلث الذي تهديه يعتبر في المهدى له أن يكون مؤمنا، وهكذا ذهب السيد الخوئي إلى ذلك حيث قيد في مناسكه إعطاء الثلث للمؤمنين، خلافا لسماحة السيد حيث اكتفى بإعطائه للمسلمين، لم يعتبر شرطية الإيمان في المهدى له، فيجوز لك أن تهدي ثلث الهدي إلى مسلم وإن لم يكن مؤمنا، ولعله من جهة إطلاق الآية حيث أن الآية قالت وأطعموا القانع والمعتر، ولم تقيد بالإيمان، فهي مطلقة تشمل المؤمن والمسلم، ولا يوجد دليل يخصصها بالمؤمن. نعم، الدليل ورد في الزكاة، حيث أن الزكاة هي لا تكون إلا للمؤمنين ولا تعطى لغير المؤمنين، وردت روايات دلت على ذلك. أما في المقام لا يوجد مخصص للآية الشريفة، وبغض النظر عن الإطلاق تجري البراءة بعد الشك في اشتغال الذمة بالمقيد، فيمكن بالمؤمن إذا شككنا أنه هل يلزم شرطية الإيمان أو لا، يمكن إجراء البراءة عن شرطية الإيمان، حيث نجزم بأصل اشتغال الذمة بذبح الهدي، ولكن نشك أنه هل يشترط في الثلث أن يكون للمؤمنين أو لا يشترط، نجري البراءة عن شرطية الإيمان عن المقيد، وبالتالي لا يجب إطعامها للمؤمن، وإنما يكفي أن يكون مسلما. النقطة الرابعة، الأحوط وجوبا أن يتصدق بثلث الهدي على الفقراء المسلمين، للأمر بذلك في الآية الكريمة حيث قالت فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وقلنا البائس والفقير بمعنى واحد، وهكذا جاء في صحيحة سيف التمار وأطعم المساكين ثلثا. والأمر بالأكل هنا قلنا هو وارد مور التوهم الحضر، فلا يدل على أكثر من الجواز، ولكن الأمر بإطعام الفقراء والمساكين هنا هذا وارد مورد ماذا؟ لا يقال أنه وارد مورد توهم الحضر، لا موجب لرفع اليد عن إطعام الفقيرة هنا. ومن ذلك ولهذا سمح السيد احتاط وجوبا بإطعام الفقير، ولعله يوجد احتمال أيضا أن هذا الأمر وارد مورد توهم الحضر، ولكن لا موجب لرفع اليد عنه، فلم يفتي بل احتاط احتياطا وجوبيا. ومن خلال ذلك اتضح أن التقسيم الثلاثي للهدي هو ليس بواجب، وإنما الواجب هو التصدق فقط على الفقراء من باب الاحتياط. طيب، وهل يشترط الإيمان في الفقير الذي يعطى ثلث الهدية، أم يكفي أن يكون ثلث الهدي أم يكفي أن يكون مسلما؟ المشهور وهكذا السيد الخوئي ذهبوا لاعتبار شرطية الإيمان في الفقير، وسماحة السيد لم يعتبر شرطية الإيمان، بل اكتفى بشرطية الإسلام، ولعله من جهة إطلاق الآية أيضا كما هو الحال في القانع والمعتر، حيث الآية قالت وأطعموا البائس الفقير، فهي مطلقة، البائس الفقير لا يختص بالمؤمن بل يشمل حتى المسلم. النقطة الخامسة، إذا تعذر التصدق على الفقراء، قلنا الأحوط وجوبا أن يعطى الفقير ثلث الهدي، ولكن لو تعذر التصدق على الفقراء لعدم وجود فقير في منى أو في مكة، فهنا يسقط وجوب التصدق على الفقراء باعتبار أن فعلية كل حكم هي الدور مدار فعلية الموضوع، فإذا فرض أن الفقير كان موجود هنا في مكة موجود أو في منى ويمكن الدفع له، فيصير وجوب الإطعام للفقراء يصير ماذا؟ فعليا، فيجب إطعامه. أما إذا لم يكن ذلك لعدم وجود، إذا لم يمكن ذلك لعدم وجود الفقير، فحينئذ يسقط الحكم لتعذر ابتثاله باعتبار أنه لا يوجد موضوع لهذا الحكم. وهكذا إذا فرض أن الفقير كان موجودا إلا أن التصدق عليه يلزم منه الحرج أو يلزم منه الضرر، كما إذا كانت السلطات مثلا تمنع إيصال هذه اللحوم مثلا إلى هؤلاء الفقراء، فأيضا هنا يسقط الوجوب لقاعدة ما جعل عليكم في الدين من حرج، أو لقاعدة لا ضرر ولا ضرار، فعليه من هنا تأتي هذه المسألة التي هي محل ابتلاء، أنا بعد ما يذبح الهدي هناك لا يوجد فقراء يمكن التصدق عليهم في مكة أو في منى، فهل يجب أخذ وكالة من الفقير في بلادنا مثلا، وبالتالي يكون صاحب الهدي له الحق في التصرف بثلث الفقير باعتباره صار وكيلا عنه؟ وسيأتي أن الفقير لا يشترط أن يقبض بنفسه ثلث الهدي، بل يكفي أن يقبضه عنه الوكيل. طيب، فهنا هل يجب على الحاج أن يأخذ وكالة من فقير ويتصرف بثلث الهدي، سيتركه مثلا يعرض عنه أو غير ذلك؟ نقول لا يجب ذلك، فإذا كان أكو فقير هناك يجب التصدق عليه على الأحد، إذا ما أكو فقير يسقط الحكم، فبالتالي لا يجب أخذ وكالة كما نفعل. لكن هذا في الشيء جيد باب لا أقل احتياط شيء آخر، هو حسن بالتالي أن تأخذ وكالة من الفقير، وبالتالي تصير أنت الوكيل، يمكنك أن تتصرف في ثلث الفقير ولو بالإعراض عنه كما يحصل الآن، فعلا هكذا نفعل، لكن هذا ليس بواجب. النقطة السادسة، لا يعتبر إيصال ثلث الفقير إلى الفقير نفسه، بل يجوز الإعطاء إلى وكيله، وهذا حكم على مقتضى القاعدة، فإن التمليك والإعطاء من الأمور القابلة للوكالة، إذ المطلوب هو إعطاء الفقير، وهذا كما يحصل بقبض الفقير بنفسه يحصل بقبض وكيله عنه، وقلنا هذا أمر يقبل الوكالة، فإذا قبض الوكيل فهو كالأصيل كما لو قبض الفقير، وحينئذ يجوز للوكيل أن يتصرف حسب إجازة موكله. إذا الموكل جوز أن يعرض مثلا عن الهدي يمكنه الإعراض عن الهدي. النقطة السابعة، هل يجوز إخراج لحوم الأضاحي من منى أو لا يجوز؟ لحوم الهدي والأضاحي، الهدي والأضاحي، الأضاحي المستحب والهدي الواجب، هذه هل يجوز إخراجها من منى أو لا يجوز إخراجها؟ طبعا المقصود أن الحاج بعد ما يذبح الهدي أو الأضحية في منى، وقبل أن يقسمها ويعطي الفقير حصته ثلثه، هل يجوز أن يخرج هذا الهدي أو الأضحية من منى ويقسمه في مكة؟ واضح السؤال؟ قبل التقسيم هل يجوز إخراجه من منى أو لا يجوز؟ وليس المقصود أنه يقسمه في منى ويعطي الثلث للفقير، وبالتالي نسأل أنه الفقير يقدر يطلع من منى أو ما يقدر، مو هذا المقصود. جزما الفقير إذا قبض ثلثه يجوز له إخراجه من منى بلا إشكال، يجوز له أن يتلفه، يجوز له أن يخرجه من منى، بعد ملكه يجوز له أن يفعل به ما شاء ما يشاء. واضح؟ وهكذا يجوز أيضا فيما إذا فرضنا أنه أعطى الفقير ثلثه والفقير باعه على صاحب الهدي، هنا صاحب الهدي يجوز له إخراجه بلا إشكال، هذا هم لا كلام فيه. كلامنا في أنه إذا الحاج ذبح هديه في منى قبل أن يقوم بعملية التقسيم وإعطاء الفقير ثلثه، يجوز له أن يخرج الهدي من منى ويقسمه في مكان آخر خارج منى أو لا يجوز؟ هذا هو محل السؤال. طيب، المعروف بين الفقهاء أنه لا يجوز ذلك، لا يجوز إخراج لحوم الأضاحي من منى، وسماحة السيد أيضا لا يجيز إلا مع عدم حاجة الموجودين في منى إليها، فيجوز حينئذ الإخراج. أما إذا كان الموجودون في منى محتاجين إلى لحوم الأضاحي والهدي فلا يجوز الإخراج منها. طبعا هاي هسه اليوم هم بعد ما عادت محل ابتلاء، لأنه أصلا الذبح اليوم ما ليس في منى، هو خارج من الذبح، فما يجي هذا الكلام كله. ف فإذا سمح السيد لا يجيز إلا مع عدم حاجة الموجودين في منى إلى لحوم الهدي والأضاحي، فحينئذ يجوز الإخراج. وقد جاء في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال: سألته عن إخراج لحوم الأضاحي من منى فقال: كنا نقول لا يخرج منها أو لا يخرج منها بشيء لحاجة الناس إليه، فأما اليوم فقد كثر الناس، في زمن الإمام كثر الناس، أما في زماننا شلون؟ فأما اليوم فقد كثر الناس فلا بأس بإخراجه. يعني معنى كثر الناس كثر اللي يذبحون الأضاحي صاروا هواي، بالتالي راح تصير اللحوم زائدة على حاجة الموجودين في منى فيجوز الإخراج. مسألة 400، يعني هذا خلينا نطبقها، يكفي هالمقدار هذا. قال: مصرف هدي التمتع، الأحوط الأولى أن يأكل المتمتع من هديه ولو قليلا مع عدم الضرر، ويجوز له تخصيص ثلثه لنفسه أو إطعام أهله به، كما يجوز له أن يهدي أو يهدي ثلثا منه إلى من يحب من المسلمين. هذا يجوز بالملحقات، يقول هو الأحوط استحبابا أيضا إلى من يحب من المسلمين، يعني لا يشترط سماحة السيد في المهدى له أن يكون مؤمنا، بل يكفي شرطية الإسلام. وأما الثلث الآخر فالأحوط وجوبا أن يتصدق به على فقراء المسلمين، أيضا لا يشترط في الفقير أن يكون مؤمنا خلافا للمشهور وللسيد الخوي، بل يكفي أن يكون مسلما. وإذا تعذر التصدق به أو كان حرجيا سقط، ولا يعتبر إيصاله إلى الفقير نفسه، بل يجوز الإعطاء إلى وكيله، وإن كان الوكيل هو نفس من عليه الهدي، نفسه صاحب الهدي يأخذ وكاله، لكن هذا مو واجب كما هو واضح. ويتصرف الوكيل فيه حسب إجازة موكله من الهبة أو البيع أو الإعراض أو غير ذلك. ويجوز إخراج لحم الهدي والأضاحي من منى مع عدم حاجة الموجودين فيها إليه. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.